وهذه هي الخلاصة في هذا المجال، فإنه لا ينبغي للشخص أن يحمل الأدلة بظاهرها في جميع الأحوال. أمرنا الله عز وجل أن نأخذ الأمور بظواهرها وأن نحكم على الأمور بظواهرها، لكن في باب الأحكام علينا أن نأخذ بالدليل بظاهره، ولكن إن وجدت هناك الأدلة التي يمكن أن تصرف أو تدل على معنى غير المقصود فلا بد أن يكون كذلك. ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من يدخل الجنة، كما في الأدلة. هذا يحتاج إلى تأويل، بمعنى لا يدخل الجنة من أول ولا. كذلك لا يؤمن أحد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بمعنى لا يؤمن الإيمان الكامل. وهكذا، فالمقصود بأن الرجل لو تركها متعمدا تمر بين يديه هذه المرأة الحائض فصلاته تعتبر قد برئت منها الذمة، ولكن يكون آثما. والقطعان هنا هو قطعان الأجر، كقوله عليه الصلاة والسلام: من قطع صفا قطعه الله، ومن وصل صفا وصله الله. كيف قطعه الله؟ قطعه الله بمعنى قطعه عن ثواب هذا الأجر، وهو أن يلزق الكعب بالكعب، وهو أن يسد هذه الفرجة. فهذا المقصود بالنسبة لهذا الباب، وهذا الذي يترجح وبالله
يتفق.
إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحابه الراشدين وعلى تابعيهم وتابع تابعيهم إلى يوم الدين، وعلينا وعليكم بمنه وكرمه إنه جواد كريم. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني مع أخينا الشيخ أبي محمد صادق البيضاني حفظه الله تعالى. وهذا اللقاء بعض الأسئلة التي نلقيها عليه من كتيب تلخيص صلاة النبي للشيخ الألباني رحمة الله عليه. فنبدأ السؤال الأول. والسؤال الأول ذكر الشيخ الألباني هنا، قال الشيخ الألباني: فإنه يقطع الصلاة إذا مرت بين يديه المرأة البالغ، وكذلك الحمار والكلب الأسود. طيب، ما وجه التخصيص للكلب الأسود، وهل هو حقا شيطان؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، بالنسبة لما ذكره الشيخ عليه رحمة الله من هذه الأمور الثلاثة بكونها تقطع الصلاة، فهذا الأصل أنه ينبغي للشخص أن يسلم ولا يقول ما باله لماذا خصص الكلب الأسود. فإن جاء دليل على أنه شيطان سلمنا، وإن لم يأتي دليل فنقول آمنا على ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. والأصل أن الكلب الأسود شيطان، لأنه جاء في الرواية التي في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة رحل المرأة الحائض، معنى التي هي بالغة، والحمار والكلب الأسود. قال له أبو ذر: يا رسول الله، ما بال الأسود من الأحمر؟ أي لماذا خصص الأسود عن الأحمر؟ قال عليه الصلاة والسلام: الكلب الأسود. فيستفاد من هذا الأمر أنه ذكر الكلب الأسود بكونه شيطانا. احتمالات عدة: أن يكون هو بذاته شيطان وتصور على هيئة الكلب، وإما أن يكون بذاته شيطان لكونه بذاته يحمل نفوء الشيطانية لكونه تلبس به ليس غير. وعلى جميع الحالات فهو شيطان، وينبغي أن يعلم بأن هذه الثلاثة هي التي تقطع الصلاة، وهي كما وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم،
جزاكم الله خير. ذكر الشيخ الألباني هنا، قال: في النية ولا بد للمصلي من أن ينوي للصلاة التي قام إليها وتعيينها بقلبه كفرض الظهر والعصر وسنتهما مثلا، وهو شرط أو ركن. فقلت يعني ما لم يتضح التفصيل للشيخ الألباني عندما قال وهو شرط أو ركن.
والأولى أن يقول بأن النية شرط، أن قضية الركنية معناه أنها في داخل العبادة.
نعم.
الشرط هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود لذاته ولا عدم لذاته. هذا هو تعريف الشرط، وفي نفس الوقت هو تعريف الركن، حذو القذة بالقذة. ولكن يفرق بينهما أن يقال بأن الشرط قبل العبادة، وأن الركن في داخل العبادة، والنية في الأصل ليست في العبادة وإنما هي قبل العبادة. فإن الرجل إذا أراد أن يصلي ينوي قبل أن يصلي، فإذا صلى أتى بالركوع وأتى بالسجود، وهذه أشياء في داخل العبادة، وأتى بنحوها من الأمور الأخرى، فما كان في العبادة وهو يبطل إن عدم، فهذا يقال له ركن، والنية ليست في داخل العبادة. فالأولى أن يقال بأنه شرط، لأن الشرط يفترض فيه أن يكون قبل العبادة.
جزاك الله خير. قال: ولا يرفع صوته بالتكبير في المسألة 30، ولا يرفع صوته بالتكبير في كل الصلوات إلا إذا كان إماما. قلت: هل من رفعه هل من رفع صوته يأثم؟
هو بالنسبة لقضية الإثمية عدمها، أوضع لأحاديث النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم، ففي الحديث الصحيح الذي في المسند يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قال الإمام الله أكبر فقولوا الله أكبر، بمعنى أنه لا ينبغي للمؤتم أن يكبر حتى يسمع كلام الإمام. جاء في الرواية الأخرى في صحيح مسلم: كان عليه الصلاة والسلام إذا مرض رفع أبو بكر صوته يبلغ الناس تكبيرة النبي عليه الصلاة والسلام. ومعنى هذا أنهم كانوا لا يكبرون حتى يسمعوا التكبير عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبهذا فقضية هل يأثم من ناحية إذا رفع صوته أو إذا كبر قبل الإمام أو ما أشبه ذلك، الجواب: إن كبر قبل الإمام فهو يأثم، وإن لم يكبر بعد الإمام فالأصل أنه مخالف لواجب جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وأمر أمر به. فقوله الله أكبر أمر بمعنى كبروا، ولكن ليس من السنة أن يكبر بعد الإمام بصوت عال، بل عليه أن يكبر في نفسه. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر أحد من الصحابة أن يكبر خلفه بصوت عالي، فيكون إذا لم يكبر يكون آثما ويكون بنفس الوقت إذا رفع صوته يكون آثما، لأنه خالف الهدي الذي عليه النبي عليه الصلاة والسلام، واختلفوا في رفع الصوت. فمنهم من يقول بأن الرفع عدم الرفع سنة، ومنهم من يقول بل هو واجب، والذي يظهر أنه على الوجوب من حيث قضية أنه لا يرفع، لكن يلزمه التكبير أولى والتي هي تكبيرة الإحرام، فإنه لو تركها ليست كتكبيرة الركوع والسجود. فإنه لو ترك تكبيرة الركوع والسجود بصلاته فإنه يكون آثما، لكن لو ترك تكبيرة الإحرام وصلاته باطلة، لحديث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الذي أخرجه الترمذي وأخرجه الحاكم من حديث علي أنه قال عليه الصلاة والسلام: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التكبير. فتكون تكبيرة الإحرام ركنا من أركان الصلاة، يلزمه أن يأتي بها ولا يرفع بها صوته، وبقية التكبيرات يجب عليه أن يأتي بها ولكن عليه ألا يرفع صوته. وبالله
جزاك الله خير. قال: ويجوز تبليغ المؤذن تكبير الإمام إلى الناس إذا وجد المقتضي لذلك كمرض الإمام وضعف صوته أو كثرة المصلين خلفه. قلت: هل من دليل على هذا؟
هذا الدليل بارك الله فيك سبق، قلنا في المسند
في تبليغ المؤذن.
اي نعم، هو في المسند، هو عند مسلم، هو الأصل في مسلم النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مرض رفع أبو بكر صوته يبلغ الناس كبيرة فلا بأس، وليس من السنة ما يفعل الآن في الحرم المكي. اي
نعم،
الذي يكبر الإمام فيأتي رجل ويرفع. لماذا؟ أنها وجدت هناك مكبرات صوتية، لكن إذا ما وجدت المكبرات الصوتية فلا بأس أن يرفع أحدهم الصوت من أجل أن يسمع الآخرون.
طيب، هل تقال أن هذه بدعة يا شيخ؟
هذا هو الأصل أنها بدعة. حديث عائشة في الصحيحين من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد.
جزاك الله خير. قال في المسألة 36 ثم يضع يده اليمنى على اليسرى عقب التكبير وهو من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فلا يجوز إسدالهما. قلت هل من أسدالهما تكون بدعة؟
بالنسبة للإسدال هو جاء في موطأ الإمام مالك أن أحد التابعين قال أدركت 40 من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام يسدلون أيديهم في الصلاة، ولكن هذا الحديث مأول ولا يثبت عن أحد من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل ولم يصح عن أحد. لكن جاءت رواية عن الإمام مالك عليه رحمة الله لما مرض بيده كان يسدل، وهذا يعتبر لسبب، ثم الإمام مالك ليس بنبي وعليه، فهل هي بدعة أم ليست ببدعة؟ المسألة خلافية، فمنهم من جعل هذا من الخلاف المعتبر وقال بأنها ليست ببدعة، ومنهم من قال بأنها بدعة لأنها لم تكن معهودة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. والصواب أن يقال أن هذا الأمر إن لم يكن بدعة فهو أقرب إلى الابتداع، لأن الحديث بين الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا معاشر الأنبياء أن نضع أيدينا اليمنى على شمائلنا، وهذا الحديث في صحيح البخاري. وجاء في الرواية الأخرى إن معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل سفرنا بتأخير أورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، فإن لم يكن بدعة فهو أقرب للابتداع بحق من أسدلهما في صلاته.
جزاك الله خير. قال ويضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى وعلى الرزق وعلى الساعد. قال في المسألة التي بعدها وتارة يقبض باليمنى على اليسرى. قلت فهل يعني في الطريقة الأولى يكون وضع الكف على الكف الأيسر وعلى الرزق وعلى الساعد بدون ضم، والأخرى بالقبض؟
هو الأصل بدون ضم، الأولى التي في عند النسائي أنه يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى،
يعني يضعها وضع فقط،
ما يضع الكف مع الكف، إنما يضع اليد كاملة، الساعد مع الكف،
الساعد مع الكف،
مع الكف،
نعم،
اليمنى على اليسرى،
نعم،
ويجعل الرسغ، يجعل أيضا الرسغ والساعد على اليد نفسها، فهذا هو الذي ثبت في سنن النسائي وإسناده صحيح. وجاء هذا وتارة جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقبض اليمنى على اليسرى بمعنى الكف، يجمع الكف.
يعني الآن عندنا يا شيخ،
نعم،
الحين عندنا الطريقة الأولى أن يضع الإنسان كفه باطن كفه الأيمن على ظهر كفه الأيسر، صح؟
هذه ثابتة في عند البخاري.
طيب الطريقة الثانية أن يضع باطن كفه الأيمن على الرسغ على ظهر رسغه الأيسر،
هذه التي عند النسائي يحدث عنها.
طيب الثالثة أن يضع باطن كفه أن يضع باطن رسغه الأيمن على ظهر رسغه الأيسر،
أن يضع
باطن رسغه الأيمن، يعني باطن رسغه الأيمن،
نعم،
على ظهر رسغه الأيسر، يعني الرسغ فوق الرسغ،
الرسغ فوق الرسغ،
أي نعم، وهي حتى يكون الكف على الساعد.
أي نعم. إذن هذه كم حالة؟
هذه ثلاث طرق،
هذه ثلاث حالات هي التي ذكرها الشيخ.
طيب قالوا في المسألة أخرى وتارة يقبض باليمنى على اليسرى، كيف هذا؟ أريد أفهمها.
هي التي ذكرت أنت التي ذكرت
الثلاث،
أيوة، الرزق على الرزق،
نعم،
هي الأصل الأولى التي ذكرها الشيخ، وهي أن يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرزق والساعد.
بس أين يكون القبض؟
ما فيها قبض هذه.
هو كتب هنا وقال وتارة يقبض باليمنى على اليسرى.
القبض هذه أخرى. الآن القبض خذ مني القبض أن تقبض الكف مع الكف.
تقبض الكف مع الكف؟
فقط.
كيف يستوي قبضهما يعني؟
لا لا، ما استطيع الآن تقبض كفك على كفك.
يعني اللي أنا يعني درسته وعرفته من في المركز كان يعلمونا
أن نقبض الكف على الرزق.
هذه الأولى، أتركني من هذه، سأتي أنا أتيك على الأخيرة التي ذكر الشيخ، التي هي أنه يقصد اليمنى على اليسرى.
أي نعم.
بمعنى أن تجمع الأصابع التي في الكف اليمنى.
أي نعم.
مع كافة مع كافة الظهر الكف الذي هو الأيسر. تقبضه قبضا كما تقبض الشيء.
أقبضه قبضا؟
نعم قبضا. تقبض باليمنى اليسرى الكف قبضا.
طيب.
هذه ثابتة عند النسائي.
والبسط ثابت؟
ماذا؟
يعني أن تبسط بسط فقط من دون القبض.
اتركنا من هذا. القضية الثانية قضية البسط الذي تسألنا الآن عليها. هذه أيضا كذلك عند النسائي، وهي قضية البسط هي المقصود من قول الشيخ عليه رحمة الله أن تضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى، أن تضع اليمنى على ظهر كف اليسرى.
نعم.
والرزق والساعد.
نعم.
بمعنى أن تجمع اليد كاملة وأن تبسطها بسطا إلى أن تصل بهذا البسط إلى الساعد. عرفت الساعد الذي هو عبارة عن الركبة.
اي نعم، هو اذا وضعت يعني لو وضعت الرزق فوق الرزق سيكون فوق الساعد.
اي نعم، اذا وضعت الرزق، اي نعم، الرزق على الرزق
سيكون فوق الساعد.
فوق الساعد، هذه هي الاولى التي قصدها الشيخ.
هذه هي الاولى.
هذه ايضا عند النسائي.
طيب هذا الاولى انتهينا منها.
والاخيرة انتهينا منها.
اللي هي القبض.
التي هي القبض.
طيب والثالثة؟
والثالثة التي ذكرها الشيخ، وهي ان تجعل الكف مع الكف مع شيء من الرسغ على اليد، بحيث انك ما تصل الى الرسغ، رسغ اليسرى،
بحيث ما تصل الى الرسغ.
نعم. وهذه هي البسط التي تقول بانكم تعلمتموها في المركز. هذه هي الاصل التي وردت في البخاري.
تكون بالقبض يعني؟
هذه ما فيها قبض،
بس تكون بسط يعني.
يعني تجعل الرسغ مع الرسغ بحيث انك ما تصل الى الساعد، الى طرف الساعد، وانما تصل الى وسط الساعد.
اي نعم.
واضح؟
اي نعم.
تفضل.
طيب، قال ويضعهما في مسألة اخرى، ويضعهما على صدره فقط، الرجل والمرأة في ذلك سواء. قلت هل من وضعهما على غير الصدر كالسرة او البطن وغيره يأثم؟
الجواب لا يأثم، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وضعهما على صدره. وأما بالنسبة للرواية التي في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود،
نعم،
هو حديث وائل بن حجر أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام وضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، فهذا حديث ضعيف، وإنما يصلح شواهد وفي المتابعات. ولذلك جاء عن عبد الله بن أحمد في مسائل قال رأيت أبي إذا صلى وضع يديه إحداهما على الأخرى فوق السرة. مع أن الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن ذلك أو عن هذا الحديث فقال هو أصح شيء في هذا الباب. والشيخ رحمه الله يرى بأن الحديث الذي في الكوفي وحديث صالح في الشواذ المتابعات يرى أنه حسن، ويرى أنه يتقوى. والصحيح أن الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام البتة، وعليه في المسألة سعة، لكن نقول أقرب الروايات وأقرب ما نقل عن السلف الصالح أن الوضع يكون على الصدر.
يعني بأي دليل السنة أنه أقرب شيء؟
أقرب شيء من السنة أن الرواية التي جاءت في الوضع على الصدر قريبة إلى التحسين، بمعنى أنها صالحة في الشواهد والمتابعات.
الذي رواه ابن خزيمة وأبو داود وأحمد.
التي نعم، التي عند أحمد وعند أبي داود
وابن خزيمة.
ما أذكرها رواها ابن خزيمة أم لا؟ عموما أعرفها في المسند عند أبي داود. هذه الرواية فيها ضعف، لكن الضعف ينجبر إن وجدت له طرقا أخرى، ولم نجد طرقا أخرى، لكن وجدنا فتاوى كثير من الصحابة على ذلك، فهي أقرب. أما بالنسبة لوضعها على السرة أو تحت السرة، فهذه لم يرد فيها أي دليل ضعيف يصلح بالشواهد والمتابعات حتى نقول بأنه أقوى. فقوينا الأول وهو الوضع على الصدر، لأن الطريق ينجبر بغيره.
يعني إذا لا نجب على الناس الوضع فوق الصدر،
لا نجب، لكن نقول هذا الأقرب للسنة إن لم يكن هو السنة. والأحسن أن يضع الرجل يده اليمنى على اليسرى، لأن هذا أقرب إلى السنة وأقرب إلى فعل السلف الصالح.
لا، أن يضع يده اليمنى على اليسرى معروف، لكن على الصدر يعني أنا أقصد.
هو هذا على الصدر، يضع اليمنى على اليسرى على الصدر.
وقد ذكر الشيخ الألباني مرة يا شيخ أن الإنسان عند أن يضع يده اليمنى على اليسرى على الصدر تكون يده معتدلة. عفوا، ليس الشيخ الألباني وإنما أحد المشايخ، تكون يده معتدلة يعني تماما، لكن إن وضعها مثلا في البطن أو على السرة تكون اليد يعني تكلف على اليد الانعواج أو كيف يعني.
القول الذي ذكره ذكره عن اجتهاد، ليس عليه دليل، ما ورد دليل أنها تكون معوجة أو لا تكون، أن تكون معوجة أو أن تكون غير معوجة أو إلى آخره. ورد الدليل وضع اليمين على اليسار، ثم قضية الصدر هذه التي حصل فيها الخلاف.
نعم،
سواء كانت موجهة أو غير موجهة لا يلتفت إلى مثل هذا الكلام البتة.
جزاك الله خير.
والمسألة هذه مشهورة بالخلاف، الشافعي يقول على السرة، وجاءت رواية أيضا عن الإمام أحمد على السرة، والحنابلة يقولون على الصدر على المشهور، والحنفية يقولون تحت السرة. والأصل في هذا في المسألة السعة، لكن ما ينبغي للرجل أن يضعها تحت السرة، ولا ينبغي للرجل أن يسدل، والأولى للرجل أن يضعها على الصدر، لأن هذه هي أقوى الروايات في هذا الباب.
ما لماذا يعني لا ينبغي أن يضعها تحت السرة؟ لأنها مقاربة للعورة؟
لا، لأن تحت السرة هذه لم يأتي ما يستندها من سلفنا الصالح، وهي مخالفة للأحاديث التي وردت، وهي يمكن أن تصلح في الشواهد والمتابعات كحديث وائل بن حجر الذي أشرنا إليه سابقا.
أي نعم.
أما البطن فالبطن أحيانا يطلب الجزء منه على الصدر، الرجل إذا وضع يده أو يديه على بطنه قريب من صدره فتبين إلى البعض أنه وضعها على صدره، وتبين إلى الآخر أنه وضعها على بطنه، فهي قريبة. الصدر إن وضعها على البطن فوق السرة، لكن إن وضعها تحت السرة فمعنى أنه ابتعد بعيدا وأتى بشيء ليس عليه دليل البتة.
جزاك الله خير.
الأدلة التي يصلح أن تكون منجبرة.
طيب، هل أحد يعني قال قول الشيخ الألباني في التحسين أو شيء يعني في عصرنا؟
والحديث حتى أشكاله، وجاء عن الإمام الترمذي أنه حسن إسناده، وكذلك أيضا ابن حبان وابن خزيمة له كلام، لهما كلام يدل على أنهم يثبتون هذا الدليل، يقولون بثبوته. كذلك أيضا في عصرنا الحديث الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عليه رحمة الله
يحسن.
إيه نعم.
طيب، ما تذكر شيء عن الشيخ مقبل؟
الشيخ مقبل يقول بأنه ضعيف، سمعتها منه. نعم، كنا عنده في جلسة وتناقشنا معه هذه المسألة رحمه الله، وهو يقول بأن الحديث ضعيف، وفي آخر أيامه قال في المسألة سعة إن شاء الله.
أي نعم.
قال نعم في المسألة سعة لا نجبر أحدا، لكن نقول أن الصدر أقرب وعلى البطن أقرب وما تحت السرة فما ينبغي. هذا كلام الشيخ رحمه الله قبل موته.
جزاك الله خير. قال ولا يجوز أن يضع يده اليمنى على خاصرته، ممكن توضح لنا هذه العبارة؟
هذه تكلم عن الخاصرة، هي خاصرة الرجل
معروف اللي هي يعني مخاذية للسرة من الجهتين،
التي هي طريق التي هي عند الحفو.
أي نعم، مخاذية للسرة من الجهتين.
نعم.
هي.
معنى لا يفعل الرجل بها كما يفعل اليوم الذين يتريضون.
أيوة نعم، عندما يمسك على
نعم يمسك على خاصرتيه، اليمنى من جهة واليسرى من جهة.
نعم.
وكذلك أيضا الوضع، وضع اليد الخاصرة، يعني أحيانا ربما الرجل يضم مثل ما يفعل بعض الأحناف فيضم اليد ويجعلها قريب من خاصرته. يعني ما معنى الآن وضع الخاصرة أن تأتي باليد وتجعل كل يد منفصلة؟
أي نعم.
هذا ما هو المقصود؟ المقصود أن تجمع اليد مع اليد، أن تجعل اليدين قريبة من الخاصرة.
يعني تجعلهما إلى إحدى الجهات.
تجعلهما إلى إحدى الجهات أو تجعلهما على العورة حيث تكون اليدان اليد اليمنى على الخاصرة من الجهة اليمنى واليسرى على الخاصرة من الجهة اليسرى.
أي نعم.
واضح؟
نعم واضح. جزاك الله خير. قال في مسألة الخشوع النظر إلى موضع السجود وعليه أن يخشع في صلاته وأن يتجنب كل ما قد يلهيه عنه من زخارف ونقوش. قال فلا يصلي بحضرة الطعام يشتهيه. قلت يعني فلا يصلي بحضرة الطعام يشتهيه، هل مثلا إذا أتى الإنسان وقت يعني وقت الصلاة وجاع هل له أن يصلي أم له أن يذهب يأكل؟
إذا وجد الطعام لا، إن وجد الطعام فعليه أن يقدم الطعام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان.
نعم.
فإذا وجد وقت الصلاة ووجد الطعام والرجل جائع عليه أن يقدم الطعام قبل الصلاة.
وإذا لم يوجد الطعام وهو جائع؟
وهو جائع؟
نعم ولم يوجد الطعام.
إن كانت الجماعة قائمة يصلي، وإن كان يعلم نفسه إنه إن صلى فإنه لن يخشع في صلاته فعليه أن يقدم الطعام ثم يصلي ولو في جماعة أخرى.
يقدم الطعام
ويصلي، يعني يأتي بالطعام ويأكل الطعام ثم يصلي بحيث يصلي في جماعة أخرى.
طيب قد يعمل هذا الإنسان مثلا إذا كان مثلا يعني ماشي في الشارع أو شيء فأتاه الجوع فدخل المطعم.
والمقصود بالجوع هنا أن يكون شديدا بحيث يلهيه عن الصلاة، أما إذا كان جوعا طبيعيا مثلا جاع الرجل في وقت الصلاة فعليه أن يصلي صلاة الجماعة ولا يجوز له أن يضيع واجبا لأن صلاة الجماعة واجبة.
نعم.
لكن أقول إن كان الجوع شديدا بحيث الرجل ما يستطيع أن يدرك الركوع بحقه ولا القراءة بحقها ولا الصلاة بحقها فنقول له يلزمك شرعا أن تطعم وأن تأكل الطعام ثم بعد ذلك عليك أن تصلي، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا كان لا يتم واجب الصلاة إلا فالطعام هنا يكون واجبا، لأن الحديث بين الذي في الصحيحين لا صلاة بحضرة الطعام، هناك تقدير محذوف والتقدير لا صلاة بحضرة طعام إن لم يأكله شغل عن صلاته.
طيب قال ولا هو يدافعه البول والغائط، هل يعني هذا من كلام الشيخ يعني للكراهة أم للتحريم أم ماذا؟
الوجوب أو يحرم،
يعني يحرم الإنسان أن يصلي بهذا؟
أن يصلي وهو محقن.
أي عم. طيب وذكر في مسألة دعاء الاستفتاح ثم يستفتح القراءة بعض الأدعية، وذكر دعاء يعني سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هل هذا الحديث يعني سمعت فيه يا شيخ أنه فيه كلام أو فيه نظر أو فيه؟
الحديث هذا ضعيف وهو عند الإمام النسائي.
أي نعم.
والصحيح أنه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن الشيخ رحمه الله كأنه يقويه.
قال وقد ثبت الأمر به فينبغي المحافظة عليه.
الذي هو سبحانك اللهم وبحمدك.
أي نعم.
أي نعم. هو على العموم الذي أعرفه أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام البتة، وقد ضعفه جماعة من أهل العلم، والشيخ يقويه ببعض شواهده. وعلى العموم يمكن للرجل أن يكتفي بما جاء في الصحيحين عليه الصلاة والسلام كدعائه اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعد بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقي الثوب الأبيض من دنس الآخرة، أو أن يأتي بالحديث الآخر وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض وما أشبه ذلك مما هو ليس بمحل اختلاف.
نعم. حد دعاء وجهت وجهي هل يكتفي الإنسان إلى أن يقول وأنا أول المسلمين إلى هنا ويكتفي أم يكمل الحديث كاملا؟
إيه وجهت وجهي.
أي نعم.
وجهت وجهي على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وبذلك أمرته وأنا أول المسلمين.
الشيخ الألباني يأتي بعد إضافة كبيرة جدا.
وأنت إذا أتيت بها لك أن تقول وأنا من المسلمين وأنا أول المسلمين، لكن أنا أول المسلمين هذه ثابتة لا مريت فيها، وأنا من المسلمين هذه متكلم فيها وهي بينة، حتى بعضهم اتهم الراوي بأنها كانت من تصرفه وبعضهم قال بل هي من وهمه.
لا لم أقصد هذا يا شيخ.
نعم.
الذي قصدته أنه يعني أن الشيخ ذكر يعني كلام يعني تكملة للحديث بعد أنا أول المسلمين.
اي نعم.
يعني أن دعاء الاستفتاح ليس إلى هنا، يعني بقي تكملة له. هذا هي عندي. تذكر أنت الحديث؟ هذا هو. وجهت وجهي إلى يعني وأنا أول المسلمين، وبعد ذلك أتى يعني بكلام اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك أنت ربي وأنا.
أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت ذنبي إلى آخره.
اي نعم.
هي الرواية المشهورة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام الأولى وأنا أول المسلمين.
وأنا أول المسلمين.
نعم. هذه الزيادة مختلف فيها.
اللهم أنت الملك.
نعم. التي اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك إلى آخره.
نعم.
هذه مختلف فيها، وأيضا كذلك أنها لم تثبت في حديث واحد، بل هي زيادات في بعض الروايات. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت بدون سبحانك وبحمدك. وفي بعض الروايات يعني الخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك. وفي بعضها لا منجا ولا ملجا. وفي بعض الروايات زيادة هو المهدي من هديت. فعليك بما ثبت في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام بدون هذه الزيادة إلى قوله وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
أي نعم. جزاك الله خير.
أيوة.
طيب معنا وتعالى جدك، يعني أي تعالت عظمتك صح؟
نعم.
طيب جزاك الله خير. قال طيب هل دعاء الاستفتاح للوجوب؟
داود بن علي الظاهري وابن حزم يقولون بأنه للوجوب، لأنه كما جاء بالرواية حديث عائشة وجاء عن غيرها ما يدل على الوجوب، وهو أيضا من رواية حديث علي فيما يظهر صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فقل وجهت وجهي. فقالت الظاهرية قوله قل وجه دليل على الأمر، والجماهير على أنه للاستحباب، والذي يظهر أنه للاستحباب بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أرشده إلى هذا القول ولم يقصد به الأمر، فهو إرشاد لما يفعله.
كيف نعرف أنه يعني لم يقصد الأمر؟
كيف نعرف ذلك؟ الجواب نعرف ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان له إمام فقراءته له قراءة، وهذا الحديث حسن. وقوله فقراءته له قراءة، القراءة تطبق على القرآن وعلى غير القرآن. فإذا كان الأمر كذلك دل هذا دلالة واضحة على أن الرجل لا يقرأ دعاء الاستفتاح وليس واجبا عليه، أن الوجوب يكون عليه وعلى الإمام.
يعني على هذا أن الفاتحة أيضا ليست للوجوب الركنية.
هذه نأتي عليها في بابها إن شاء الله، وهذا الذي يرجحه أنها ليست من أركان الصلاة إن وجد الإمام.
أي نعم.
أيضا كذلك حديث أنس الذي في الصحيحين كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كبر الصلاة قال الحمد لله رب العالمين ولم يذكر دعاء الاستفتاح. أيضا كذلك لو كان واجبا علمه النبي عليه الصلاة والسلام المسير صلاته كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وفي رواية توضأ وضوءك للصلاة ثم قال فكبر، ولم يأمره أمره بالقراءة ولم يأمره بدعاء الاستفتاح. أيضا جاء عند أبي داود من حديث أبي هريرة أنه نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام صلاته وقال كان عليه الصلاة والسلام يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ولم يذكر أيضا كذلك دعاء الاستفتاح. أيضا في الرواية الأخرى وهي رواية أبي حميد الساعدي وهي تذكر صفة النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيها أن صلى الله عليه وسلم علمهم وأوجب عليهم دعاء الاستفتاح، فالأصل في هذا أن أمره عليه الصلاة والسلام في الرواية إنما هو أمر إرشاد استحبابي.
نعم.
نعم يأمر الشخص على هيئة الاستحباب ليس غير.
طيب قال ثم يستعيذ بالله تعالى وجوبا ويأتم بتركه. قلت هل هناك من يقول بالاستحباب في الاستعاذة؟
الجمهور.
الجمهور.
نعم.
طيب قال والسنة أن
نعم والصحيح أن الاستعاذة واجبة.
واجبة.
هذا هو الصحيح، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. هذه الآية عامة في الصلاة وفي غيرها، ولم يأتي ما ينسخ الاستعاذة، فتبقى الاستعاذة على ما هي عليه فيما ورد في التشريع.
جزاك الله خير. طيب قالوا السنة أن يقول تارة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. كنت أريد تفسير لهذه العبارات، ما معنى الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه؟
الرجيم بمعنى المرجوم الذي رجم، بمعنى بعد وطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى.
نعم.
والمقصود من قوله همزه ما يهمزه بالنفوس ويضعه من الوسوسة، هذا الهمز.
نعم.
والمقصود من قوله ونفخه بمعنى من تكبره وكبره، فإنه متكبر ويدفع الإنسان إلى أن ينفخ فيه ويدفع الشيطان الإنسان في نفسه الكبر، فيتكبر الإنسان وينتفخ على غيره ويظن أنه عظيم على غيره، فالشيطان هو الذي ينفخه، وهذا المقصود ومن نفخه. والمقصود بنفخه بمعنى ما يحصل من كثير من الساحرات وبسبب ما يأخذنا الشياطين من نفخ في الشعر من أجل أن يسحرنا الناس والنسوة.
الشعر ولا الشعر؟
ها؟
الشيخ الألباني يقول ونفخه معناه الشعر المذموم،
وحمله البعض يعني يستدل يقول من حديث أنه الشيطان معود الإنسان الشعر، وبعضهم قال بمعنى نفسه في الشعر، نفس الشعر، وهذا ما يفعله بعض الساحرات.
نعم.
احتمل هذا واحتمل ذاك. بعض الفقهاء يستدل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام إن من الشعر حكمة، ويقول بأن الشيطان هو الذي يدفع الإنسان في شعره، وبعضهم يحمله على أنه النفخ، ولأنه جاء في الآية قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.
نعم.
النفاثات معروف معنى التي تنفث، تنفث في الشعر وتجعله عقدا، فهذا أقوى الرواية، هذا أقوى الرواية في أن المقصود من نفسه بمعنى ما تنفثه الساحرة وما يعلمها الشيطان من نفس الشعر أجل أن تسحر العباد.
جزاك الله خير.
بارك فيك.
بعد ذلك ذكر في قراءة الفاتحة أن يقرأ الإنسان الفاتحة مع البسملة، والبسملة ركن من الفاتحة صح؟
نعم.
والبسملة ذكر الشيخ الألباني والبسملة يعني والبسملة منها أي من الفاتحة، وهي ركن لا تصح الصلاة إلا بها.
إلا بماذا؟ بالفاتحة وبالبسملة؟
إلا بالركن بالبسملة.
ماذا كتب؟
قال ثم يقرأ سورة الفاتحة بتمامها والبسملة والبسملة منها، وهي ركن لا تصح الصلاة إلا بها، فيجب على الأعاجم حفظها.
البسملة صحيح أنها ليست ركن.
ليست من الفاتحة؟
هي قضية هل هي من الفاتحة أم ليست من الفاتحة مسألة أخرى خلافية ذكرها أهل العلم، والصحيح أن البسملة تعتبر من الأمور الفوارق، كما جاء عن ابن عباس فيما أخرجه ابن جرير الطبري بإسناد صحيح قال كنا لا نعرف ابتداء الصورة إلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، فالبسملة تعتبر آية مستقلة بكل صورة، ولكن بالنسبة لصورة الفاتحة هل هي من الفاتحة أم ليست من الفاتحة؟ فقوله سبحانه وتعالى طبعا من المثاني والقرآن العظيم، بعضهم عد الفاتحة مع البسملة آية فجعلها من أركان الفاتحة، والبعض الآخر قالوا غير المغضوب عليهم آية ولا الضالين آية، وفصلوا البسملة تماما عن الفاتحة وقالوا هي آية مستقلة لحديث ابن عباس لقول ابن عباس الذي ذكرناه لك عند ابن جرير الطبري وعند غيره.
نعم.
بالنسبة للفاتحة الذي يترجح فيها أنها واجبة وليست آية من آيات الفاتحة
يعني البسملة.
هذا هو القول الراجح وهو القول الصحيح مع الخلاف فيها، على أنها لا تعتبر آية من آيات الفاتحة بدليل أنها تأتي في جميع الصور من باب التفرقة بقول ابن عباس الذي سبق ذكره. فسبع السبع المثاني هي الفاتحة إذا جعلنا غير المغضوب عليهم آية وللضالين آية أخرى.
طيب
فهي واجبة وليست بركة.
يعني من تركها يأثم البسملة،
من تركها
يأثم
لا شك.
طيب جزاك الله خير.
هل صلاته باطلة؟
لا،
هذا هو الكلام. ثم لما جاءت الرواية عن أنس كما في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر قال الحمد لله رب العالمين، دل أنه ما أتى بالبسملة لكن يقال بأنه أتى بها سرا، والسر هذا لا يمنع أن يكون أتى بها سرا على سبيل الإلزام أنه شرعا يجب، بدليل قوله سبحانه وتعالى اقرأ وربك الذي خلق.
نعم. طيب قال المسألة الأخرى، فمن لم يستطع، أي من لم يستطع أن يقرأ الفاتحة، فمن لم يستطع أجزاؤه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب قلت فكيف من دخل في الإسلام جديد يعني وهو من الأعاجم لا يستطيع يعني أن ينطق حتى هذه سبحان الله والحمد لله والله؟
يصلي بذكر الله بدون أن يقرأ شيئا،
يعني يجيب أي شيء ذكر
الله أكبر الله أكبر في ألفاظ
فقط يعني
فقط،
يعني مثلا يقول الله أكبر تكبيرة الإحرام بعد ذلك تكبيرة الركوع تكبيرة هكذا؟
نعم، هذا الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة أبي داود، قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام يتكلم مع رجل عربي.
أي نعم،
يتكلم مع رجل
عربي،
والعربي يستطيع أن يتلفظ هذه الألفاظ. الرجل لما علمه النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله لا أستطيع أن أحفظها، أي لطولها، قال قل سبحان الله والحمد لله. لكن العجمي لا نستطيع أن نقول بأنه لا يستطيع أن يحفظها فحسب، لكن نقول أيضا لا يستطيع أن يتلفظ بها.
نعم،
فإذا كان الأمر كذلك فالأمر أبني سعة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال فاتقوا الله ما استطعتم. وعلى هذا فلا مانع ان ياتي بالذكر، لان قوله عليه الصلاه والسلام سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ارشاد الى ان الانسان يذكر الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك نقول يلزم على هذا العجمي ان يتعلم هذه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله، اذا كان لا يستطيع ان يحفظ الفاتحه. اما وهو يستطيع ان يحفظ الفاتحه يلزم علينا أن نعلمه الفاتحة وأن لا نعلمه هذه الألفاظ من أجل أن يأتي بها في الصلاة.
جزاك الله خير.
نعم.
قال ويجوز قراءتها.
أيضا أيضا ما يعني يبين هذا ويوضحه أنها جاءت الرواية الأخرى أيضا عند أبي داود أنه قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة الرجل الذي أساء في صلاته قال فإن لم يكن معك شيء من القرآن أو بهذا المعنى قال له فاحمد الله وكبره وحلله، يعني فجعلها مطلقة.
نعم.
أي نعم تفضل.
قال ويجوز قراءتها يعني في الفاتحة ويجوز قراءتها مالك وملك، يعني هل هذا يعني في قراءة حفص يعني؟
لا، قراءة حفص ليس فيها، حفص فيها مالك.
الشيخ الألباني يذكر قال ويجوز قراءتها مالك وملك،
يعني القراءة الأخرى عند نافع،
يعني أما في قراءة حفص لا، لابد أن تكون مالك.
هذا هو الصحيح خلاف الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله.
شيخ الإسلام يقول بالثنتين أبو عبد الملك فقط.
شيخ الإسلام يقول لا مانع أن يقرأ الرجل بالثنتين، أن يقرأ الرجل مثل فرق على الأولى ويقرأ الفرق على الثانية بالأخرى، لكن الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فالأصل أن نصلي بالصلاة وبالقراءة التي التزم بها النبي عليه الصلاة والسلام من أول القراءة إلى آخر القراءة، فإذا صلينا من بداية القراءة برواية حفص عن عاصم اكتفينا، أخذنا قراءة ورش اكتفينا، قراءة الكسائي اكتفينا، قراءة حمزة اكتفينا، وهكذا بحيث أن الرجل إذا بدأ في قراءة عليه أن يلتزم من أول الصلاة إلى آخر الصلاة. هذا هو القول الراجح، هذا هو الذي يستفاد من مجمل ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم، جزاك الله خير.
ياكم.
قال ويسن أن يقرأ بعد الفاتحة سورة أخرى حتى في صلاة الجنازة أو بعض الآيات في الركعتين الأوليين. هل هذا يعني أن الإنسان له ألا يقرأ شيئا إذا أراد حتى في الفريضة يعني بعد الفاتحة؟
لا شك لأن الحديث بيّن حديث عبادة الذي أخرجه الجماعة وهو متفق عليه حديثا قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وجاء في الرواية الأخرى لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا بلى يا رسول الله قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وجاء في رواية مسلم من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج خداج. يستفاد من هذا الأمر أن الأصل الصلاة من حيث القراءة أن يقرأ الرجل فاتحة الكتاب ليس غير. فأما إذا زاد فزيادة هذه سنة.
يعني يقصد إذا كان منفردا
سواء كان إماما إذا كان منفردا نعم، أما إذا كان إماما فالحكم يختلف تماما.
أي نعم
إذا كان منفردا، أما إذا كان إماما فالحكم يختلف تماما. وكذلك إذا كان مؤتما فحكمه حكم أن يقرأ الفاتحة فقط. لكن هذا القول بأنه يقرأ الفاتحة بمعنى أنه يقرأ الفاتحة ولو أن يقرأ ما شاء إذا كان في السرية، أما إذا كان في الجهرية فلا يقرأ بالفاتحة طالما وقد وجد له الإمام، لأن القراءة خلف الإمام منسوخة.
طيب جزاك الله خير.
طيب بارك.
قال وتختلف القراءة باختلاف الصلوات، فالقراءة في صلاة الفجر أطول منها في سائر الصلوات الخمس، ثم الظهر ثم العصر والعشاء ثم المغرب غالبا. قلت عندما قال ثم العصر والعشاء هل الواو يعني تفيد العصر يعني أن تكون يعني أن يكون طول العصر والعشاء متوازي، لأنه قال يكون صلاة الفجر أطول ثم الظهر ثم العصر والعشاء.
نعم.
هل تكون الواو العصر؟
هل العصر ماذا؟
ثم العصر والعشاء يعني في طول الصلاة.
أي نعم.
يعني تفيد الواو العصر أنها تكون بطول العصر والعشاء؟
لا تفيد المطلق مطلق العصر.
أي نعم.
لأن صلاة العشاء ورد فيها الإطالة بأكثر مما ورد في صلاة العصر. في صلاة العشاء.
أي نعم.
ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يطيل، لكن بخلاف صلاة العصر فما كان منه عليه الصلاة والسلام الإطالة بمثل ما هو في صلاة العشاء.
طيب عندما قال ثم المغرب غالبا، هل يقصد ثم المغرب غالبا أن تكون هي أقصر الصلوات؟
يعني في بعض الأوقات، لأنه جاء عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ بقصار المفصل كما في المسند.
أي نعم.
أي نعم كان يقرأ بقصار مفصل، وكان يقرأ أيضا كذلك بالتين والزيتون، ويأتي بالصور القصار، وكان أحيانا ربما يطيل. في الرواية الأخرى أيضا في صلاة المغرب أنه صلى بالأعراف، وجاء أيضا أنه صلى عليه الصلاة والسلام بالطور، وجاء أنه صلى بالأنفال، لكن أيضا نقول جاء عنه أيضا أنه صلى بصورة محمد وبصورة الدين وبقصار المفصل، وهذا كله ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام من وما هو السنة ومن وما هو في الصحيحين.
طيب جزاك الله خير.
طيب.
قال ويجهر بالقراءة في صلاة الصبح والجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف والأوليين من صلاة المغرب والعشاء. قلت هل من صلى منفردا يجب عليها القراءة جهرا في الجهرية، هل يكون عليها يعني تكون الصلاة الجهرية عليها يعني وجوبا أن يقرأ جهرا؟ يعني مثلا أنا تأخرت عن صلاة المغرب وصليت منفرد، هل واجب أن أقرأ المغرب يعني جهرا؟
هذا الأصل، لكن بشرط ألا يشغل قارئكم مصليكم.
ألا
يشغل القارئ المصلي.
أي نعم.
فأنت الآن عندما تقرأ عليك أن تصلي ما كان جهرا جهرا وما كان سرا سرا، بشرط أن الجهر إذا كان يؤذي وكان هناك من يصلي الصلاة فيلزم شرعا في هذه الحالة أن تصلي سرا، لأن الجهر الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصلوات الجهرية في حق الإمام وكذلك نقول في حق المنفرد، لكن يشترط في المنفرد إذا كان متأخرا ألا يشغل من جاء، لا يشغل الرجل الذي يصلي السنة أو يصلي شيئا من النوافل.
طيب، وإذا قرأت يعني أتى المغرب وقرأت المغرب سرا، هل يكون عليها شيء؟ هل تكون يعني الصلاة، هل تكون الجهر يعني للوجوب؟
قال في السنة صلوا كما رأيتموني أصلي. إذا صلى المغرب بصوت منخفض فقد خالف السنة إذا كان منفردا، لكن لو صلى بصوت منخفض بسبب أن هناك من يصلي حتى لا يشغله فقد أتى بالسنة، أنه كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة.
نعم.
أي نعم.
يعني الحين هل نفهم من هذا أن الجهر للوجوب أم ليش؟
القول الراجح أنه سنة.
الجهر يعني؟
الجهر في حق المنفرد أنه سنة.
نعم.
بحق بره.
قال في المسألة الأخرى والسنة أن يمثل القرآن ترتيلا لا هدا ولا عجلة، بل قراءة مفسرة حرفا حرفا، ويزين القرآن بصوته. قال ويزين القرآن بصوته، وما معنى من يقول لا يتكلف الإنسان في قراءة القرآن؟ ما المقصود هذا يعني لا يتكلف؟ الإنسان لما يقرأ القرآن بيجيب أجمل صوته، يعني كيف لا يتكلف؟
هذا فيه رد على البعض الذي يتكلف في الصلاة، لأنه جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جاء عنه عليه الصلاة والسلام عن الراوي يذكر عن رسول الله قال نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن التكلف، وفي رواية البخاري نهي عن التكلف، وفي الآية ومعنى من المتكلفين، فمعنى المتكلف أي المتنطع هنا الذي يتجاوز، إما أن يطيل في المد أكثر مما ينبغي، وإما أن يحاول أن يتكلف في صفات الحروف أو في إخراج الحروف لأكثر مما كانت عليه، وهذا كما يفعله بعض الإخوة في الديار المصرية عندما يأتون ببعض القراءات ويتكلفون في إطالة بعض المدود وإطالة بعض الأحرف بحيث يخرجون الحرف عن مخرجه الأساسي، هذا هو المقصود معنى أن لا يتكلف. أما أن يقرأ القرآن بترتيل هذا هو الأصل، وهو الأمر الذي أمر الله عز وجل نبيه قال هو رتل القرآن ترتيلا، وأيضا كذلك أنه هو الأصل الذي كان يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه وكان يعلمهم، كما جاء في الرواية الأخرى عند الترمذي أنه يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. فهذا إذا قرأ الرجل بالتجويد وبالترتيل على ما تعلمه وعلى ما عليه سلفنا الصالح فلا يكون متكلفا، لكن إذا بالغ وخرج عن نطاق القراءات المحفوظة العشر القراءات المتواترة فإنه يكون من المتكلفين.
نعم، جزاك الله خير. ثم ذكر الشيخ قال ولا يتغنى به على الألحان المبتدعة ولا على القوانين الموسيقية، يعني كيف على الألحان المبتدعة أو القوانين الموسيقية؟
هذا الرد استفاده هو رحمه الله من القرطبي، الإمام القرطبي في تفسيره للجزء الأول رد على بعض القراء في الديار المصرية فيجعلونه على ألحان موسيقية،
نعم،
بحيث أنه يقرأ الآية القرآنية بقراءات متعددة صحيحة وشاذة أو بقراءات صحيحة ويميجله تمايلا طريقة لا يعرفها السلف، فهذا هو الذي يقصده بذلك، ويتغنى به في أماكن المآتم وفي أماكن الجلسات من أجل أن يحسن صوته وأن يبالغ في الحسن، ألا في الحسن قصده من ذلك ألا يشبهه بالموسيقى، بمعنى أن يرفع في جهة ثم يخفض ثم يرفع ثم يخفض، فإذا جاء إلى الوعيد أصعق الناس بصوته، وإذا جاء إلى الجنة خفض، وإذا جاء إلى الأحكام وصب، هذا كله هو الذي يقصد بأنه يكون بأفعال موسيقية تطلع وتنزل، وعليه أن يبدأ بقراءة من أولها إلى آخرها بحيث أن تكون بسياق واحد، لكن عليه أن يتغنى بالقرآن قبل الاستطاعة، أنه كما جاء حديث الحسن ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قال عليه الصلاة والسلام زينوا القرآن بأصواتكم. نعم.
يعني ذكرت أنت يعني فإذا أتى في مثلا آية وعيد أصعق الناس، وإذا أتى في آية يعني مثلا ترغيب يعني خفض صوته.
نعم.
يعني كنا نصلي يعني خلف ناس في عندنا في منطقتنا وخلفهم يعني مشايخ، وكان يأتي يعني مثلا في بعض الأحيان يرفع صوته يعني بقوة ويعني يصعق الناس أيضا كما ذكرت في آية وعيد وكذا، ثم إذا انتهى منها وأتى من آية آية مثلا ترغيب أو آية طبيعية مثلا في قصص أو شيء يعني أخفض صوته ومشى مش طبيعي، ولكن لم نرى أي يعني إنكار من المشايخ واستمر على هذا السنوات.
هذا يطرح عليهم ويقال هل كانت هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك توجهون السؤال إليهم.
أي نعم. بارك الله فيك.
بارك.
ثم ذكر قال فإذا فرغ من القراءة سكت سكتة لطيفة، قلت هل هي سنة يعني بمقدار ما يتردد إليه نفسه
التي هي السكتة؟
أيوة قبل الركوع بعد القراءة.
نعم
سنة
لا شك.
طيب
خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
طيب ثم ذكر في الركوع ثم يركع بقدر ما تستقر مفاصله ويأخذ كل عضو ما أخذه، وهذا ركوع. قلت بعض الناس لا يركع إلا نصف ركوع، يعني تعرف نصف ركوع ما يكمل الركوع كامل.
نعم
يعني ما يكمل الركوع على الوجه المطلوب، فهل تكون صلاة باطلة لأنه ما أتى بالركن؟
أولا ما هو المقصود هنا بأن الركوع ركن من أركان الصلاة؟ بمعنى أن يركع الرجل، بمعنى أن يركع وأن يعلم أنه ركع.
نعم.
ولا يشترط أن يأتي بالأذكار، بمجرد أن تركع تكون قد أتيت بالركوع. لكن هل ركوعك هذا ركوع كامل وصحيح أم أنه ركوع أتينا بالواجب وتركنا ما هو من الواجبات الأخرى؟ الأصل في هذا أن يفرق بين الذي ركع واطمأن للركوع وبين الذي ركع وزاد في الركوع. فالذي ركع واطمأن هو أن تركع وتعلم أنك ركعت، فإذا قمت فقد أتيت بالركوع. والذي يزيد بمعنى أن تركع وتأتي بواجبين أو بواجب. ما هما الواجبان؟ أن تركع وتطمئن في الركوع ثم تأتي بما أمرك به الشرع من الأذكار، وأن تزيد بمعنى أن تأتي ببعض المستحبات. فإذا أتيت بالركوع وأتيت بالواجب وعظمت الله سبحانه وتعالى فهذا أتيت بالواجب، ولا يلزمك الزيادة الأخرى. ومعنى هذا أن من ركع وعلم بأنه ركع ولم يأتي بالأذكار فقد أتى بالركوع، ولكن نقول آثم لأنه لم يأتي بما أمره النبي عليه الصلاة والسلام وهو التسبيح.
لكن يا شيخ في بعض الحالات ترى بعض الناس إذا ركع يعني تراه لم ينحني يعني عوده أو ظهره إلى الركوع إلا قدر 10%، يعني وهو مستعجل. أحيانا بعض الناس يصلي مستعجل فعندما يركع يعني ينحني 10% ضف أو 5% ثم على طول يسجد،
هذا صلاته باطلة.
هذا يعني هو هذا المقصود، يعني كيف يعني يكون هذا المقصود؟
هو التام أن تركع حتى تطمئن بالركوع، ولا يشترط الأذكار. الأذكار واجبات ومنها ما هو مستحبات على تفصيله في بابه.
طيب وإذا ركع؟
ولهذا في الصحيحين حديث أبي هريرة حديث المسيء لصلاته قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، نفع عنه الصلاة. لماذا؟ لأنه كان يركع ولا يطمئن أنه كان راكعا ولا يطمئن أنه كان ساجدا إلى آخره.
طيب فإذا ركع يعني وانحنى عوده بقدر 50 يعني 50%،
هل علم أنه ركع ركوعا تاما؟
يعني هو عن نفسه يعني يظن أنه ركع.
على العموم إن ركع ركوعا ووضح الركوع فهذا في هذه الحالة نقول قد أتى بالركوع، لأنه جاء في رواية أبي هريرة قال كان ينقرها نقرا.
نعم.
بكلمة ينقرها نقرا بمجرد أن يركع لا يتم الركوع لأنه يتحرك من أجل أن يعتدل.
نعم.
إذا كان الأمر كذلك فمعنى أنه ما أتم الركوع، ركوعه ناقص وصلاته باطلة. ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وقوله كان ينقرها نقرا توضيح للركوع أنه لم يكن تاما. لكن لو ركع الرجل وعلم أنه ركع استأنس بركوعه ثم قام بعد استئناس واطمئنان فقد أتى بالركوع وإن لم يأتي بالأذكار الواجبة عليه.
طيب بارك الله.
طيب بارك فيك.
ثم ذكر